name of the Father and the Son and the Holy Spirit, one God, Amen. أشكر ربنا اللي أعطاني هذه الفرصة إن أنا أكون معكم في هذا اللقاء، وحقيقة لما سمعت بفكرة إن في مؤتمر على الكرازة بسطت جدا بهذه الفكرة، وخاصة إنه هذا المؤتمر يقام في مصر واهتمام الكنيسة في كل مكان بهذا العمل، خاصة إنه قداسة البابا شنودة الثالث ربنا يديله طولة العمر والصحة مهتم بموضوع الكرازة، ولما اختار إن يكون هناك مجلة منذ كان في أسقف للتعليم اختار اسم الكرازة أن تكون مجلة، وربنا جعل هذه المجلة تكون ناطقة بالكنيسة كلها بمعنى توجيه الكنيسة لأهمية الكرازة. وزاد سعادتي أن يكون هذا المؤتمر هنا في الأنافورة، لأن ده مكان أنا أعتز به، لأن المسؤول عنه نيافة الأنبا توماس، وأنا دايما أنظر لهذا المكان مش مجرد مكان للمؤتمرات، لكن مكان بيحمل فيجن، رؤية ورسالة معينة، مش بس في الكلمات اللي بتقال لكن في نفس تقسيمه ومبانيه وطريقته، وطبعا القاعة الجميلة دي اللي بتحمل الروح القديمة والحديثة في نفس الوقت. وأيضا من أسباب سعادتي في هذا المؤتمر أنه بتقيمه وتنظمه كنيسة مرموقس مصر الجديدة، اللي بنسمع عن النشاط الكبير المتعدد في الخدمات اللي بتقوم بها هذه الكنيسة بكهنتها نشطين، خاصة أبونا داود لمعي اللي ساعدنا بزيارته ولينا في لوس أنجلوس، ودايما نسعد بزياراته وليه محبة كبيرة في قلوب أبناء الكنيسة هناك، مش بس الناس اللي جايين من مصر الجديدة لكن أيضا كل الشعب لما يتمتع به من نشاط وموهبة في الوعظ وفي درس الكتاب، ربنا ينميه أكثر وأكثر، ودايما بنسعد بزياراته ونسعد أن نشوف الكنيسة مهتمة بمجال زي مجال الكرازة، طبعا بالإضافة إلى الخدمات الأخرى. وأنا طبعا يسعدني أيضا اهتمامكم بخدمة المحتاجين وخدمة التنمية، نظرا لأن أنا كنت في فترة في أسقفية الخدمات، فالمجال ده من الخدمة مجال قريب جدا لقلبي، وإن كانت أسقفية الخدمات بدأت بأنشطة، النهاردة بنشوف أن الكنايس والأبوشيات بتاخد هذه الأنشطة، وده نجاح الخدمة، أن الخدمة ما تكونش قصيرة على مكان معين لكن الفكرة نفسها تبقى موجودة في الكنايس. وكان دايما ننادي بأن ليه الكنايس اللي في أماكن يعني الناس فيها في وضع اجتماعي مستقر ليه ما يهتموش بالأحياء الفقيرة، وليه ما يهتموش بإخوتهم المحتاجين، مش بس على مستوى أنه توزيع مأكولات أو توزيع معونات شهرية ودي حاجات مهمة، لكن من فكرة ازاي ان احنا نعالج اسباب الاحتياج من خلال مشروعات التنمية، وده فكر نشكر ربنا انه انتشر واصبح بتتبناه ايضا الكنائس والابرشيات، وطبعا ابرشية القصية دي نموذج رائد في مجال خدمة التنمية. كان اسعد اللي شوف نيافة الانبا انطونيوس مرقس، وطبعا لما بنتكلم عن الكرازة فهو رائد في مجال الكرازة منذ ذهابه إلى أفريقيا وبدأ خدمته هناك، واللي نامت وأصبحت في بلاد متعددة. وأنا كان بيتاح لي الفرصة في الفترة اللي كنت فيها عضو في مجلس كنائس أفريقيا أن أنا أروح وأزور كينيا وأزور توجو بلاد، وكان نيافته نائب لرئيس المجلس وكنا بنشترك مع بعض في المؤتمرات، وكانت فرصة ان انا اتعرف اكثر على يافته وعلى النشاط الكبير اللي بيقوم به في افريقيا. كمان ايضا من رحب ابونا إيلاريون الانبا بشوي الموجود معنا أيضا. وأنا سعدت طبعا بمحاضرة أو جزء من محاضرة نيافة الأنبا سوريال وخدمته في فيجي كخدمة كغازية ناجحة زي ما انت شفته في الجزء اللي سمعته. الموضوع اللي انا هتكلم عنه النهاردة طلب مني ان انا اتكلم عنه هو عن الكغازة وصية وضرورة. الكغازة وصية وضرورة. الوصية اللي بيسموها الجريت كوميشن، الوصية العظمى، الكغازة هي اللي ذكرت في انجيل معلمنا متى صح 28 وعدد 19. المسيح قال في اخر ايات في انجيل متى: فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به، وها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. ممكن تضيفوها البرنامج الحفظ اللي موجود عندكم. انا هتكامل في هذه الوصية في سبع نقط بخصوص هذه الوصية. نقدر من خلال الوصية دي نشوف ربنا عايز مننا ايه من جهة الكرازة. انا لما بتكلم عن الكرازة ما اقصدش بيها بس ان احنا نروح في دولة اجنبية او، لكن بنتكلم عن الكرازة بمفهوم يعني طبعا الخدمة في بلد اخرى ده جزء مهم في الكرازة، لكن مش هي بس الكرازة. زي ما هنتكلم في النقطة التانية اللي هي عن كيف نكرز، يعني الاول هتكلم على ملامح للكرازة من خلال الآية وصية السيد المسيح، وبعدين هتكلم كيف نكرز باختصار عشان غالبا هتبقى في محاضرات هتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، وبعدين هتلامس مع النقطة الثالثة هو ايه أثر الكرازة على الكنيسة، ايه أثر الكرازة على الكنيسة برضو باختصار، لأن أكيد في المحاضرات اللي في المؤتمر ده هتتناولوا هذه النقط. لو تأملنا في آية السيد المسيح: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما أوصيتكم به وأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. أول نقطة هي ان رسالة الكرازة هي رسالة لكل الامم. المسيح قال وتلمذوا جميع الامم، وهنا المسيح بينقل الرسالة اليهودية اللي كانت رسالة اساسا لبني اسرائيل الى الرسالة المسيحية اللي هي رسالة للعالم كله. فالسيد المسيح جاء لكي ما يقدم خلاصا للبشرية كلها. صحيح هو جاء من سبط يهوذا وكان تعليمه في بلاد اليهودية وما حولها، لكن رسالته هي رسالة للعالم كله. لذلك وصيته للكنيسة ان هي تنقل الرسالة للعالم كله، وده يخلينا ان احنا ككنيسة صحيح احنا بنهتم بشعبنا واسم الكنيسة يحمل ايه اصل الكنيسة. بنقول احنا كنيسة القبطية، يعني الكنيسة اللي هي كنيسة الاقباط، لكن رسالة الكنيسة ليست قاصرة على الاقباط، ليست رسالة الكنيسة قاصرة على الاقباط، لكن هي رسالة للعالم كله. احنا كتير لما بنؤسس كنائس بنؤسسها حسب وجود ابناء الكنيسة، يعني طبعا هنا في مصر كنائس موجودة، ولما يحصل في اقباط موجودين في منطقة معينة بنؤسس كنيسة. لما الاقباط هجروا ابتدينا نؤسس كنائس في البلاد اللي هاجر فيها الاقباط، عشان كده عدد الكنائس بيتناسب مع عدد الأقباط. لكن عايزين نوسع مفهوم رسالة الكنيسة انه مفهوم الكوميونيتي او مفهوم شعب اللي احنا بنخدمه مش بس اعضاء الكنيسة، لكن الكنيسة لها رسالة لخدمة المجتمع اللي موجودة فيه. فالاول ينتقل من ذهننا هو ايه مفهوم شعب الكنيسة، ايه مفهوم المسؤولية بتاعتنا، هل هي مسؤولية الاقباط ولا مسؤولية لجميع الامم. وده يخلي فكر الكرازة دايما في ذهننا. زي برضو الكنيسة لما بتخدم او كاهن لما بيخدم بيدوله الليستة بتاعت العائلات، يقولوا له يا ابونا دي العائلات بتاعت اللي في المنطقة دي، وبيعتبر ان مسؤوليته هو انه ازاي العائلات دي تبقى موجودة في الكنيسة. طيب وماذا عن العائلات اللي مش في الليستة، وماذا عن العائلات اللي مش ممكن هيكونوا في الليستة الا بعمل روحي وعمل كرازي؟ هل بيحس ان عليه مسؤولية ولا لا؟ فده الجزء الاولاني، ان احنا دايما نحط في ذهننا ان المسيح لما وصى ولما بيوصينا قال لجميع الامم، لم يختار امة واحدة، او لا يشعر الانسان ان مسؤوليته مسؤولية امة واحدة. النقطة الثانية هي اذهبوا، وكلمة اذهبوا هنا هناخدها بمعنى جغرافي. اولا المسيح بينقل فكر اليهودي اللي كان مرتبط بمكان معين، انه اورشليم هي المدينة، مدينة الله اللي فيها الهيكل، اللي مفروض كل يهودي يجي لمدينة اورشليم. لا يمكن ان تقدم ذبيحة الا في الهيكل، والهيكل لا يمكن ان يقام الا في اورشليم. يبقى المطلوب من الشعب انه يجي اورشليم عشان يقدر يقدم ذبيحة. هنا المسيح غير الفكر ده، قال لا، الكنيسة هي اللي بتروح للناس، اصبحت الكنيسة مكانها في كل مكان، اصبحت الذبيحة ذبيحة العهد الجديد هي ذبيحة تقام في اي مكان، ليس هناك ارتباط بمكان معين. مفيش مدينة مقدسة، مفيش مكان مقدس، كل مكان يقدس لما يحل فيه المسيح. ممكن القرية يقام فيها قداس المسيح يحل، لها نفس قدسية المكان، نفس قدسية أورشليم. عشان كده احنا ما عندناش في المسيحية انه ركن اساسي لحياة الواحد الروحية ان لازم يروح مدينة اورشليم او لازم يروح مكان معين يروح. صح الفكر ده اتصرف في الكنيسة في فترة معينة، لكن نشكر ربنا انه يعني الفكر ده لم يتأثر. يعني جات فترة ايام ما كانت بعد قسطنطين وابتدت القدس تاخد ليها مكانة، قبل كده الكنيسة عاشت قرون ثلاثة ما كانش فيه الفكر ده موجود في الكنيسة خالص. ولما روما الكنيسة الكاثوليكية ابتدت تحط روما المدينة المقدسة، وان الشخص مهم انه يجي روما، وكل هذه الافكار هي افكار ما بتمثلش الفكر المسيح الاصيل اللي المسيح وضعه، انه المسيحية ليست مرتبطة بارض معينة، وان اورشليم اصبحت هي اورشليم السمائية. صح ممكن واحد بيتبارك من اماكن مقدسة، لكن القداس اللي بيقام زي ما قلت في اي قرية في اي مكان في العالم هو هو نفس القداس اللي ممكن يقام في القدس او يقام في اي مكان اخر مهما كانت اهميته التاريخية. فهنا اذهبوا بمعنى ان الكنيسة بتخرج للعالم كله، وبتعتبر انه العالم ان الرب الارض وملؤها. ايضا هي دعوة واضحة للحركة، انه الكرازه مش انا بنتظر الناس تجي لي، لكن انا بروح للناس. والسيد المسيح له المجد في خدمته لم يكن له مكان محدد، زي ما قال ابن الانسان ليس له اين ان يسند راسه. يعني المسيح لم يؤسس مبنى وبقت الناس تجيله، لكن المسيح كان خدمته هي الحقل، هي الشارع، هي المجمع، هي الهيكل، هي البيت، اي حتة كانت، الجبل. المسيح في خدمته ما كانش مرتبط بمكان، كان هو اللي بيروح للناس يقول يصنع خيرا. وهكذا ايضا الكنيسة او الخدمة الكرازة هي خدمة تحرك، خروج للناس. ده من ناحية الجغرافية. الناحية الذهنية والثقافية، كلمة اذهبوا يعني اخرج من الكالتشر بتاعك، من الثقافة بتاعتك، من ذاتك. فرسالة المسيحية هي رسالة فوق اي ثقافة معينة، فوق اي لغة معينة، فوق اي تقاليد معينة. فما المسيحية ممكن تنتشر بأي لغة. السيد المسيح له المجد اتكلم اللغة الآرامية، لكن لما الأناجيل كتبت بوحي من الروح القدس كتبت باللغة اليونانية. كان مفروض يكتبونا باللغة اللي قالها المسيح، يعني اللغة المسيح تكلم بها، دي بقى بيت اللغة المقدسة بقى. ولما أسمع أنا الكلام اللي قاله المسيح بلغته كان هيكون لي وضع قوي. لكن ليه الانجيل كتب باللغة اليونانية؟ لان اللغة اليونانية دي كانت اللغة اللي عرفوها الناس. اللغة الارامية كانت تبقى محدودة لمدينة فلسطين او المنطقة دي. فرغم هي اللغة اللي اتكلم بها المسيح، لكن مش هي اللغة اللي كتب بها الانجيل. وبعدين ابتدى الانجيل يترجم، مش كل الناس تعرف يوناني فترجم للاتيني، واحنا هنا في مصر ترجم للغة القبطية، واصبح موجود عندنا اللغتين. فكرة اللغة المقدسة او الثقافة المقدسة، حتى الطقس. الكنيسة الاولى لم يكن لها طقس واحد. ما تبصوا في قبل الانقسام اللي حصل في مجمع خلقدونيا، في الفترة اللي كنا كل الكنائس متحدة في الإيمان، كان في مصر في الطقس القبطي، وده كان خليط ما بين يوناني وقبطي. كان في أنطاكيا في الطقس السورياني، في روما كان في الطقس اللاتيني، وبعدين ديفولوب الطقس البيزنطي في القسطنطينية. وأصبح ممكن الإنسان جدا إن هو يصلي حسب البلد اللي موجود فيها. يعني أنا مثلا بتخيل القديس أثناسيوس مثلا في النفي الثاني لما نفي في روما، في روما كان في الطقس اللاتيني. طب إزاي كان هو بيصلي مع أسقف روما؟ هل كان عمل كنيسة؟ ما سمعناش إنه عمل كنيسة قبطية في روما، لأنه كان وقتها انه الايمان فوق الطقس. فممكن يكون في تنوع في الطقس. لذلك احنا دايما بنواجه في الكرازة لما بنخرج لمجتمع اخر، هل ازاي نميز ما بين حقائق الايمان وبين التقاليد؟ لانه الايمان بيعبر من خلال طقس، من خلال كلتشر معين، من خلال ثقافة معينة. فدايما يحصل الكونفليكت ده ما بين ايه هو اساسيات الايمان وايه هو الكالتشر اللي محمول في هذا الايمان. يعني مثلا لما الكنيسة القبطية اسست الكنيسة الاثيوبية في القرن الرابع ورسامة ابونا سلامة فرمونتيوس، كنيسة حبشية خدت الإيمان، لكن طقسها مش هو الطقس القبطي، رغم ان كان عادنا قرون بنبعت مطران قبطي هناك، لكن لم نفرض عليهم الطقس القبطي. واصبح في طقس اثيوبي حتى الليتوجيات اللي بيصلوها في الكنيسة الاثيوبية. كنيافة الانبا انطونيوس مرقس يكلمكم اكتر عن الموضوع ده بحكم ان هو عاش هناك فترة، غير الليتوجيات اللي احنا بنصليها، لكن الايمان ايمان واحد. فهنا الخروج هو الخروج من الثقافة المعينة، من دي دايما نقطة بنقابلها في الكرازة. وتلاحظوا انه الكنيسة الاولى كان كل ما بتنتشر كل ما بتنتقل من دائرة الى دائرة اوسع. يعني مثلا لما تقرأ في سفر الاعمال الروح القدس حل على التلاميذ في يوم 50 في اورشليم، وكان مجموعة التلاميذ اللي هم 120 كانوا من اصول يهودية، واللي سمعوهم كانوا يهود جايين عشان يحضروا العيد. وقعدت فترة الرسالة منتشرة ما بين اليهود، بس يهود فلسطين ويهود الشتات الدياسبورا. نتيجة كده حصلت مشكلة ثقافية، انه اليونانيين ابتدوا يحتجوا على العبرانيين ان ارملهن يهملن في الخدمة اليومية زي ما في اعمال 6. طبعا المشكلة كانت مشكلة اتساع خدمة وخدمة الموائد. لكن تلاحظوا ان لما اختير 7 شمامسة من اسمائهم نعرف انهم كلهم من اصول يونانية، يعني الكنيسة ابتدت تتسع في الخدمة انها تقبل اللي بيخدم جوه الكنيسة، لان عشان خاطر يقدر يوصل احتياجات الناس دول. المشكلة بقت اكتر لما ابتدت الدايرة تطلع من الذين اصلهم يهودي ودخلوا في الايمان المسيحي الى الامميين. ولما تقروا في سفر الاعمال ازاي كان دخول الامميين يحتاج الى رؤية لبطرس، موضوع الملاية اللي نزلت عليه، وراح وربنا غير نظام انه الروح القدس يجي بعد المعمودية. يعني الحالة الاستثنائية يمكن الوحيدة ان الروح القدس حل قبل المعمودية هي في موضوع كورنيليوس. اتلاحظوا في كورنيليوس قبل ما يتعمد حل الروح القدس عليه، ودي خلت القديس بطرس يقول ان كان ربنا ادهم هذه الموهبة اقادر انا ان امنع الله. ورغم كل هذا، يعني رغم الرؤية ورغم حلول الروح القدس، برضو لما سمعوا اهل الختان خاصموه ان ازاي دخل عند ناس امميين، وابتدى يشرح لهم تاني انه ايه اللي حصل زي ما انتوا تقروا كده في قصة كورنيليوس ودخوله للإيمان. فليه؟ لأن الكنيسة عشان تخرج من نطاق اليهودي اللي هو نشأت فيه جماعة المسيحية الأولى عشان تتسع للأمميين احتاجت إلى مجهود. وظلت المشكلة دي موجودة تؤرق الكنيسة، هي هل الشخص الأممي لما يخش في الإيمان هل لازم يبقى يهودي عشان يبقى مسيحي؟ بمعنى انه لازم يلتزم بكل الطقس اليهودي، يختتن ويلاحظ الأطعمة وهكذا، لدرجة انه عقد اول مجمع اللي هو مجمع اورشليم عشان يبت في هذه القضية. وطبعا اصدر قراره بان هم يمتنعوا عن الزنا والمخنوق وما ذبح للأوثان والدم. لكن ما تحلتش المشكلة، ظل برضو القديس بولس الرسول يعاني من وتشكيك في رسوليته، لأنه كان بينادي أنه لا يحتاج الأمم إلى الختان، وكلامه عن أعمال الناموس وعدم احتياج الإنسان أنه هو للخلاص أن يحتاج إلى أعمال الناموس زي ما شرحها في رسالة روميا. عايز أقول أنه كلمة اذهبوا هي كلمة هامة في الكرازة من جهة الجغرافيا ومن جهة أيضا الفكر، لأن الإنسان اللي بيذهب ليكرز للآخرين ولا زال فكره أسير عاداته وتقاليده وثقافته دايما بيصطدم. والكنيسة لو تريد أن تكون كنيسة كارزة لابد أن تكون كنيسة جامعة. كلمة جامعة، نحن نؤمن بكنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية. كلمة جامعة اللي هي كاثوليك بالإنجليزي مش معناها يونيفرسال، يعني الكنيسة موجودة في كل العالم، عشان كده حتى في ساعات في الإنجليزي ترجموا كلمة جامعة بكلمة، فكلمة يونيفرسال ما بتديش المعنى اللي مقصود بكلمة جامعة. كلمة جامعة يعني كنيسة فوق مستوى أي ثقافة، يعني أي إنسان بأي ثقافة بأي خلفية يستطيع أن يكون عضوا كاملا في الكنيسة بثقافته وبخلفيته الإيمان. عشان كده كنيسة في القرية أو كنيسة في مدينة لابد أن تكون جامعة، يعني الناس اللي موجودين في هذا المكان. لذلك الكنيسة إن كانت تهتم بطقس أو كانت تهتم بلغة أو كانت، لكن ده لا يمنع انه الكنيسة لكي تحقق مفهوم انها كنيسة جامعة لابد ان تكون فوق هذا المستوى، ويكون الايمان هو الشيء الاساسي اللي بيربط. لما تبصوا في تجربة الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الكاثوليكية انتشرت في اماكن كثيرة من العالم. بتكلم على كنيسة رومان كاثوليك تشيرش، كاثوليك ممكن نستخدمها بمعنى بنطلقها على اسم كنيسة لكنيسة روما، او كلمة كاثوليك بمعنى كلمة الجامعة اللي كل كنيسة هي كنيسة جامعة. في تجربة الكنيسة الكاثوليكية اللي هي الرومان كاثوليك تشيرش، لما ابتدت تنتشر في القرون الخامس وبعدين 13-14 والرهبانيات والفرنسيسكان وكل الرهبانيات دي، كانت في البداية بتلتزم ان اللي ينضم للكنيسة لازم يتبع الطقس اللاتيني. وبعدين لقيوا ان دي مش دي الطريقة اللي ممكن ينتشر بها الايمان، فقبلوا ان ممكن تكون في تعدد للطقوس في داخل الكنيسة. كده أصبح في الطقس في الكاثوليك عندهم طقس لاتيني طقس يوناني طقس قبطي، تبع كله تبع الكنيسة الكاثوليكية، لأن هم طبعا بيعتبروا نفسهم أن هم الكنيسة الجامعة يعني. فلكن التجربة دي تبين لنا أن احنا يعني بننتشر النهاردة أن احنا لابد نحط في ذهننا النقطة دي، أنه لازم نفرق ما بين تسليم الإيمان، وخاصة أن كنيستنا القبطية ليها يعني تاريخ في فهم مفهوم الكنيسة الجامعة بطريقة سليمة، سواء من خلال خبرتنا في الانتشار في الفترة الأولى زي مثلا في إثيوبيا أو في سويسرا أو في أوروبا، إنه إزاي الكنيسة نقلت الإيمان لكن لم تركز على طقس أو على لغة معينة. طبعا ده موضوع متسع يعني مش مجال مناقشته دلوقتي، لكن انا بس بتكلم على كلمة اذهبوا، وهي خروج من جهة الجغرافيا ومن جهة الفكر ومن جهة الثقافة. النقطة الثالثة هي الكرازة تلمذة. المسيح قال اذهبوا وتلمذوا، ما قالش اذهبوا وحولوا. ليه استخدم كلمة تلمذة؟ لان الكرازة تلمذة بمعنى انك بتدي نموذج للحياة المسيحية. الانسان الكارز هو انسان عاش مع المسيح، اختبر في حياته عمل المسيح في حياته من خلال موته وقيامته مع المسيح في المعمودية، ومن خلال حياة القداسة اللي بيعيشها بنعمة المسيح العاملة فيه وروحه القدوس، فبينقل هذه الخبرة للشخص اللي بيكرزه. فدي التلمذة ان انا مختبر الاول، بنقل الاخبار المفرحة. لما نرجع ل لقاء التلاميذ بعد صعود المسيح وقبل حلول الروح القدس، تروا في أعمال واحد لما التلاميذ اجتمعوا عايزين يختاروا بديل ليهوذا عشان يكون ضمن الاثنى عشر. ايه الشرط او ايه المؤهل اللي حطوه عشان خاطر يختاروا؟ يعني حطوا سبب ايه مين يختاروا مين؟ فقال القديس بطرس: فينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل الينا الرب يسوع وخرج منذ محمودية يوحنا الى اليوم الذي اكتفع فيه عنا، يصير واحدا منهم شاهدا معنا بقيامته. يعني قالوا احنا هنختار ما بين الرجال اللي كانوا معانا من وقت ما الرب يسوع دخل وخرج، من وقت معمودية يوحنا لحد الصعود، نختار منهم واحد يصير معانا ضمن الاثنى عشر. ايه معنى كده؟ معنى كده ان الكارز لابد ان يكون له خبرة شخصية مع المسيح، ودي اهمية الاثنى عشر، ان هم شهود عيان. ليه احنا بنقول ان الكنيسة كنيسة رسولية؟ كنيسة رسولية لان هي مبنية على ايمان الرسل. طب وليه ايمان الرسل مهم؟ لان الرسل هم شهود عيان. سيد المسيح علم وصنع معجزات لكن لم يترك لنا كتابا، لكن مين اللي كتب؟ الشهود العيان. وكان اهمية كتابتهم ان هم كانوا شهود عيان. لذلك مثلا القديس بطرس في رسالته لما بيتكلم على لاهوت المسيح وبيذكر شهادة الآب للاهوته على جبل التجلي، قال لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا إذ أقبل عليه صوته كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس. عايز يقول إن هذه الشهادة شهادة عيان، قال إحنا كنا معه، سمعنا الصوت ده لأن كنا معه على الجبل المقدس. نفس الكلام قاله القديس يوحنا: أنا الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا وشهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. يعني هنا بيتكلم على المسيح كلمة الحياة بناء عن خبرة: رأيناه، سمعناه، لمسته أيدينا. وبنطلب أن تكون لكم شركة معنا لأن احنا لينا شركة مع الآب والابن. يبقى مش ممكن الإنسان يكرز لو ما كانش ليه خبرة شخصية، لو ما كانش ليه شركة مع الآب والابن. لذلك نجاح الكرازة هي مش في الإمكانيات لكن في الخبرة الشخصية من جهة الكنيسة، إزاي الكنيسة فعلا بتعبر عن فكر المسيح، وإزاي إن احنا بنقتني فكر المسيح، وإزاي إن احنا بنكرز كناس لينا شركة مع الأب والابن. النقطة الرابعة هي أن الكرازة شهادة. احنا قلنا الكرازة لجميع الأمم، الكرازة هي ذهاب سواء من ناحية الجغرافية أو من ناحية الذهنية، الكرازة هي تلمذة، الكرازة هي شهادة. المسيح قال ستنالون قوة ما تحل روح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فالإنسان الكارز هو شاهد، يشهد بالكلمة من خلال كلامه عن المسيح، يشهد بحياته، يشهد بعمل الرحمة، وفي أيضا شهادة الدم اللي هو الشهداء الماكتيرز، يعني ماكتيرية معناها شهادة. عشان كده الاباء الرسل كانوا بيكتبوا ويركزوا ان ازاي ان هم بيقدموا نفسهم قدوة. فالقديس بولس الرسول مثلا في رسالته الاولى الى كورنثوس صح 4:16 فاطلب اليكم ان تكونوا متمثلين بي. فهو بيقدم نفسه كشخص تمثل بالمسيح وبيطلب ان هم يتمثلوا بي. ايضا في رسالته الى تسالونيكي الاولى ليس ان لا سلطان لنا بل نعطيكم انفسنا قدوة حتى تمثلوا بنا. وايضا وانتم صرتم متمثلين بنا بالرب اذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس. وايضا في رسالته لاهل فيليبي كونوا متمثلين بي معا ايها الاخوة لاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة. فالكارز هو بيعطي نفسه قدوة وبدون ما يقدم قدوة في حياته كل الكلام اللي بيعمله ده بينتهي على مفيش. وطبعا دي نقطة يعني اعتقد انها واضحة في اهمية ان احنا الناس طغى المسيح فينا يكون لنا فكر المسيح. ايضا الكرازة تعليم نقطة الخمسة وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به. علموهم ان يحفظوا هنا كلمة التعليم بمعنى ان الكرازة مش مجرد ان واحد يقف يقول عظة فالناس تنفعل وتتحرك قلوبها وترفع ايديها وتقول خلاص احنا قبلنا المسيح مخلص، لكن في اعداد، في معرفة، في دخول في الايمان. دي البداية. عشان كده في طغمة الموعظين في الكنيسة قال ليهم أشية مخصوص، أشية الموعظين، كانت الكنيسة بتعدهم فترة طويلة. تلاحظوا الكنيسة الأولى رغم أن كانت بتنتشر بسرعة وكان في دخول في الإيمان، لكن اهتمت من البداية بالكيفية مش بالكمية مش بالعدد. لذلك كانت بتعمل برنامج للموعظين تعدهم قبل المعمودية. وفي عندنا مثلا عظات مشهورة للموعظين زي مثلا عظات القديس كورلس الأورشليمي، وكانت فترة الصوم الكبير كانت هي فترة اعداد للموعظين بحيث ان كانوا بيتعمدوا في ليلة عيد القيامة. وحذر القديس بولس الرسول من حديث الايمان لما اتكلم على شروط الاسقف، قال لا يكون حديث الايمان لئلا يتصلف. يعني فلما نحن نيجي مثلا واحد لسه يدوبك عرف المسيح وفجأة اتعمد بسرعة وفجأة بقي راجل كارز وبيبشر وبيعلم، طب هو لسه دخل في الايمان؟ لسه نما في معرفة المسيح؟ فعنصر التعليم هو عنصر مهم. ما نستعجلش، ما نستعجلش نقول لا ده كويس اهو ناس عايزة تتعمد او ناس عايزة تخش في الايمان، او شخص مثلا يقولك عشان خاطر نجذبه للكنيسة فنمسكه خدمة. خدمة بس تكون تتناسب مع مستواه الروحي، لان لو اخد خدمة ما تتناسبش مع مستواه الروحي ممكن دي تضره. بيحصل كتير ناس بيكونوا دخلوا الايمان المسيحي بيجوا عندنا في امريكا مثلا، طبعا نتيجة جو في من الحرية، فبيتكلم ازاي انا كنت وبقيت، ويبتدي يتكلم على الايمان اللي كان فيه والإيمان المسيحي اللي دخله. وطبعا الناس بتنبسط، لأن الناس مبسوطين إن في واحد دخل الإيمان ويقعد يحكي لهم. أنا في الحقيقة مانع الموضوع ده عندي في الأبوشية، لما جينا واحد دخل الإيمان بنقول له إحنا نحطك فوق راسنا من فوق ونخدمك ونرحب بيك، بس انمو جوه الكنيسة الأول، انمو جوه الكنيسة. لكن لو أنت عايز كل ما تخش الكنيسة الناس تتلف حواليك وتقعد تحكي لهم قصتك وانت كنت وعملوا فيك وسووا فيك لحد ما قدرت انك انت تيجي هنا امريكا، بعد شوية مش هتقدر تصلي جوه الكنيسة. انت عايز الاتنشن، عايز كلام الناس، وبعدين طب القصة اللي انت بتقولها دي ما خلاص قلتها مرة، طب ومرة الثانية والمرة الثالثة. الناس نفسيا بترتاح لان عايزين يسمعوا الحاجات دي، عشان في ناس بتبقى متضايقة او واجهة اضطهاد، فدي بتخليها ان تديها نوع من الراحة النفسية. لكن بتضغ الشخص. ماذا قلت للشخص؟ قلت له شوف، في امرين مهمين. الامر الاولاني هو ان لما الانسان لازم ينمو، يشيل صليب المسيحية، ينمو في الفضائل. انت جاي مثلا فيك روح غضب، فيك قسوة، طب فين ازاي لو انت استخدمت الغضب ده عشان خاطر تهاجم الايمان اللي انت كنت فيه، يبقى لسه ما تخلصتش من الغضب، لسه بتستخدم نفس الاسلوب، فين نموك؟ الشيطان مش هيسيبك. لو انت ربنا انقذك من الاضطهاد عشان دخولك في الايمان، ممكن يضربك بضربة يمينية انك تصاب بالكبرياء والذات، وتبقى عايز الناس تقول عليك فلان ده العابر اللي دخل في الايمان، اللي يخش الكنيسة كده ويشار اليه وبعدين من خبرتنا كثير من هؤلاء الناس ما بيستمروش. لكن اللي بيخش وينمو جوه الكنيسة هو ده اللي بيقعد. الحاجة التانية هو عدم التجارة بالإيمان. يعني مثلا واحد جه يجي، طبعا الناس بترحب بيه ومبسوطة منه، هو بقى ينبسط، عايز فلوس، عايز تبرعات، فنقول ممنوع الحاجات دي عندنا، احنا نساعدك زي اي عيلة جديدة جاية هنا. كلام يعني على امريكا، محدش هيسألك انت ديانتك ايه عشان يشغلك، ولا انت كنت ايه ولا بقيت ايه، مفيش بطاقة شخصية انك كنت سابقا ايه ولا بقيت ايه. لكن عايز الكنيسة تساعدك ليه؟ ما تشتغل. فعايز اقول انه مهم الانسان ينمو في الايمان، وان احنا ما نفرحش بالعدد، لكن نفرح بالكيفية وبزاي ان الشخص ينمو في الايمان. النقطة السادسة هي الكرازة والكنيسة. الكرازة والكنيسة، لا خلاص خرج الكنيسة، عشان كده المسيح قال وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. بيجي واحد يقول لك انا باكرس بعلم الناس، طيب وبعد ما لما بيخش في الايمان بتعمدهم فين؟ كنت انت نفسك ممنوع انك مثلا تصلي، بيروحوا فين طيب؟ وبيروحوا انهي كنيسة؟ ولا كله بالنسبة لك واحد؟ فهذا مش بس الدخول في الايمان، لكن الدخول في الايمان السليم، الدخول في الايمان السليم. سالك قال وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، مش اي معمودية، لازم تكون معمودية مبنية على ايمان سليم من جهة الثالوث، ومفهوم المعمودية ان هي موت وقيامة مع المسيح. ايضا الكنيسة هي جسد المسيح. طب الواحد مثلا هيخش الايمان، طب فين جسد المسيح اللي هينضم ليه؟ شو جاي ساعات ناس تروح مثلا في بلد يقول لك احنا رحنا رحلة كرازية وبشرنا الناس. طب في كنيسة هناك؟ طب اللي كلمتهم دول اديكم انتم مشيتوا بعد كام يوم، طب راحوا فين؟ راحوا فين؟ لما تبصوا في تاريخ الكنيسة تلاقوا في القرن الاول كان في رسل ومبشرين، كان بيتكلم عنهم سفر الاعمال. لما تيجوا في القرن الثاني تجد ان هذه الطبقة ابتدت تختفي. ليه؟ لان الكنيسة اصبحت تكرس بكيانها بوجودها، اصبح كل عضو في الكنيسة هو كارث، مش بس الشخص اللي بيلف. فكر الحديث في الكرازة هو ان في ناس بروفيشنالز للكرازة بيروح يلف كده ويتكلم. طب لفين الكنيسة اللي الناس دي هتنضم ليها واللي هتنمو فيها؟ فين دور الاسرار في نموهم وفي تعميق ايمانهم المسيحي اللي هم قبلوه؟ المن امن واعتمد خالص، مش بس امن، لازم يعتمد. فنقطة برضو اهمية الكنيسة في العمل الكرازي، وانه الكرازة تخرج من الكنيسة، مش في هيئات للكرازة ملهاش دعوة بالكنيسة، لا، ده الكنيسة هي الكرازة. النقطة السابعة عشان ما اطولش عليكم هي امكانيات الكرازة. امكانيات، دايما الكرازة عايزة امكانيات. المسيح ايه الامكانيات اللي قالها لهم؟ ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر. يعني امكانيات هي انا معكم. لو انتوا حاسين ان انا معكم ايا كانت امكانياتكم كتيرة قليلة هتقدروا تكرزوا. لو الواحد هيفكر يكرز يبص على الامكانيات ايه، مش هيعمل حاجة. يعني احنا مثلا كنيستنا امكانياتها محدودة سواء البشرية او المادية. لما نيجي نتكلم على الكاز قولي عليها، طب ما نكفي نفسنا الاول. وزي ما قال لكم نيافة الانبا سويال انه مثلا لما ابتدى في خدمة فيجي ابتدى الناس تقول طب ليه واحنا خلصنا شعبنا، طب وليه احنا نستهلك الريسورسز بتاعتنا الناس لسه، طب ما نشوف الاول شعبنا. دي افكار بتتعارض مع الفكر الايماني، ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر. لو كانوا الرسل فكروا ايه الامكانيات اللي معهم ما كانوش خرجوا وما كانوش عملوا حاجة، لكن هم خرجوا بهذا الوعد، ونحن ايضا نكرس بهذا الوعد، ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر. فإذا من خلال هذه الوصية فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما أوصيتكم به وأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر. تقول لنا أن الكرازة لكل الأمم فيها خروج ذهاب جغرافيا وفكريا، فيها تلمذة، فيها تعليم. ايضا الكرازة هي كرازة مرتبطة بالكنيسة، وثروة او الكرازة هي وجود المسيح وسطنا ووعدها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر. اتكلم عن النقطة الثانية هي كيف نكرز. الكرازة انواع، في الكرازة بالكلمة، طبعا ده النوع الواضح، راح بتكلم على المسيح سواء كلمة مسموعة أو كلمة مكتوبة بكل وسائل الكلمة، ودي شيء مهم جدا. زي ما قال القديس بولس الرسول إذا الضرورة موضوع عليا فويل لي إن كنت لا أبشر، أو كيف يسمعون بلا كارث. لو ما فيش كرازة ما فيش كلمة. القديس بولس بطرس الرسول في يوم 50 وقف وألقى عظة، العظة دي جذبت 3000. فإذا كرازة الكلمة دي كرازة مهمة. إنسان بيتكلم على سر الخلاص، بيتكلم على عشان كده الإنجيل هو الجود نيوز، الأخبار المفرحة، الأخبار السارة إن احنا بنقلها للآخرين. وأيضا الكرازة بالحياة، ففينا في نموذج الحياة ممكن يجذب الناس حتى بدون أي كلمة. أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. أخلاقك المسيحية ممكن تكذب اللي حواليك حتى لو ما كلمتهمش عن الإيمان. النموذج اللي احنا بنقدمه بحياتنا المسيحية يكذب الآخرين، وخاصة لما يكون نموذج متميز. يعني مثلا الأسرة المسيحية، الأسرة المسيحية المتماسكة المترابطة بتدي شهادة في مجتمع في نسبة طلاق مكتفع. لكن لو كانت الأسرة المسيحية زي الأسرة الغير المسيحية، دول بيتطلقوا ودول بيتطلقوا، يبقى ايه الفرق؟ الناس هتحس ايه الفرق؟ تربية الأولاد، أخلاق الأولاد، أخلاق أبنائنا، اهتمامنا بأبنائنا، دي برضو بتبقى عنصر مهم بالنسبة للكاز. يعني عائلات غير مسيحية مثلا لما بتكون عائلات محترمة ويجوا مثلا يجوزوا بنتهم يقولوا احنا دي جوازة نصارى. يعني ايه جوازة نصارى؟ يعني جوازة ما فيهاش طلاق. دي كان بتتقال وسط غير المسيحيين. النهارده لما نجد ان احنا بنتكلم على تبويل الكنيسة بتتشدد في عدم الطلاق وليه ما بتسهلش وليه مش عارف الكلام ده، طب ما احنا بنخرج عن الرسالة. طب هنبقى زينا زي اهل العالم. مثل الحشمة، مثل الحشمة النهارده للأسف مثلا لما تخش في فرح لو كان في مدعوين غير مسيحيين تلاقيهم اكثر حشمة من المسيحيات. يعني حاجة تكسف، حاجة تكسف. يعني تلاقي واحدة غير مسيحية داخل الكنيسة بملابس اكثر حشمة من المسيحية، مش محتاجة الكنيسة بتاعتها، بينما الكنيسة بتعلمها الحشمة. لكن مفيش النهاردة الكلام ده. لما تيجي تتكلم كأنك راجل متخلف والناس بتزعل. لكن دي شهادة، دي شهادة لينا انه الحشمة دي فضيلة مسيحية، بس حشمة خارجية وداخلية. حياة الطهارة لما يكون احنا في مجتمع بتنتشر في الانحلال، فزي احنا نقدم شهادة بحياة الطهارة وسط شبابنا وشاباتنا في حياة الطهارة. لكن لو كان دول زي دول، فين 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 الإيمان؟ فالإنجيل ممكن شخص ما أراش الإنجيل لكن أراه في المسيحيين، شهادة حية، إنجيل حي. أيضا الكرازة بالمحبة، الكرازة بالمحبة. المسيحية ديانة المحبة، والمحبة تبان أكثر لما نكون محاطين بالكراهية. لو احنا عايشين في مجتمع محاطين بالمحبة يبقى بنبادل المحبة بالمحبة. لكن المسيحية رسالتها تبان أكثر كيف نقابل الشر بالخير. السيد المسيح قدم خير لكن وجه بشر، وجه باتهامات، وجه بمؤامرات، وانتهى بالصلب، لكن لم يتوقف عن أن يقدم محبة. لعن لكن كان يقابل اللعن بالبركة. قدم مغفرة على الصليب للذين صلبوه وفتح مجال المغفرة. احنا النهاردة مطلوب مننا كمسيحيين كيف نقابل من يلعننا؟ هل نلعنه ونقول ما هم بيشتمونا طب ما احنا كمان نشتمهم، هم بيجرحوا فينا ما احنا كمان نجرح فيهم؟ كم واحد بيصلي لأجل مضطهدين، نصلي عشان خاطر ربنا ينتقم منهم، ولا نصلي عشان خاطر ربنا يفتح أذهانهم؟ في فرق بين ان انا بدافع عن الإيمان بتاعي وبين ان انا بجرح في الآخرين. اسلوب التجريح ده ليس اسلوب مسيحي ولا يبرر تجريح الآخرين. المسيح قال باركوا لاعنيكم، ما قالش لعنوا لاعنيكم، وما قالش بس احتملوا لاعنيكم، قال باركوا لاعنيكم. هتلاقوا في الوصية احبوا اعدائكم، احسنوا الى بمغضيكم، باركوا لاعنيكم. يعني انت بتقابل البغضة باحسان. فهل احنا قادرين أن نقدم كرازة بأسلوب المحبة، أن فعلا نحن كمسيحيين في ناس بتعتبر أن ده نوع من الضعف، يقول لك ده نوع من الضعف. لا، هو المسيح كان ضعيف. المسيح لما قدم مغفرة على الصليب قدمها بواقع ضعفه ولا بواقع قوته؟ شوفوا، لما يكون في حوار ما بين اتنين ويبقى الحوار ماشي، وبعدين يبتدي واحد يتنرفز ويشتم، امتى بيبتدي يتنرفز ويشتم؟ لما يبتدي يفقد الحوار، لما يبتدي يفقد الحج. طول ما هو بيرد قوي بيكلم، زي ما تتكلم مع واحد تكلمه، امتى بتبتدي تتنرفز؟ لما تلاقي نفسك تخفق. فاذا النرفزه والشتيمه دي اسلوب الضعيف، اسلوب الضعيف مش اسلوب القوي. لذلك احنا بنطلب ان احنا قدامنا فرصة ان احنا نقدم شهادة محبة، شهادة محبة في وقت ما نواجهه من ضيقة ومن عدم محبة. كيف نقدم مغفرة؟ كيف نقدم مغفرة؟ فإنسان بيطالب بحقوقه، لكن في فرق بين ان احساس الانسان بالظلم يتحول جواه الى نوع من الكراهية. مسيحي بيطالب بحقه لكن ما بيتحولش احساسه بالظلم لا احساس بالقهر انه مقهور، لانه بيشعر ان الظلم ده لاجل المسيح. والانسان اللي بيتألم للمسيح بيفرح، ما بيحسش انه مقهور. فلا الظلم يخليه يبقى مقهور، ولا الظلم يحوله الانسان حاقد او كاره او يريد الانتقام. لكن ده ما يمنحش ان الانسان يطالب بحقه، ما يمنحش الانسان يقول على الغلط غلط والظلم ظلم. مش المطلوب ان الواحد يقول ان لا مفيش حاجة ومفيش ظلم، لا في ظلم، بس الظلم ده ما يحولش الانسان الى كمان. ايضا لا يستخدم الانسان اسلحة الظلمة. مسيح له المجد، لما جم بعصي وسيوف حب بطرس يستخدم السيف، فقال له ضع سيفك في خمد. ليه؟ لانك احنا مش هنستخدم اسلحة الظلم لمواجهة الظلم، لكن بنستخدم اسلوب تاني. الاسلوب التاني ده هو اللي بيغلب، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. طب ليه؟ ليه؟ لانه دايما الشر بيؤدي الى شر. الكراهية بتزود الكراهية، العنف بيزود العنف. النار لا تطفأ بالنار لكن تطفأ بالماء. الله لان هو خالق الانسان فهو يعرف ان هناك خير في الانسان. خليقة الانسان هي خليقة خيرة، لان الانسان ده مخلوق من الله ايا كان دينه، هو ربنا خلقه، فهو في خير جواه لانه مخلوق ربنا اللي خلقه. بس في طبقة شر ساعات بتيجي على الإنسان. عشان توصل للخير اللي جوه ده مش هتقدر توصل له إلا بالخير، لأن الشر هيزود طبقة الشر اللي في واحد. بس في واحد بتقدر تخش توصل للخير بسهولة، وفي واحد عايز فترة، وفي واحد ما بتوصلش خالص. زي المية، لما تكون انت بتدور على مية تحت الارض ساعات تضرب متر واحد تلاقي المية طلعت، ساعات لازم تخش مثلا 10 أمتار على ما توصل للمية، وساعات اكتر من كده. لكن في طبقة، طبقة خير موجودة في الانسان. لذلك الكرازة هي كرازة بعمل الرحمة بالمحبة. وايضا النوع الرابع هو الكرازة بعمل الرحمة. عمل الرحمة بمعنى زي ما السيد المسيح كان بيجذب النفوس ايضا بعمل الرحمة. يعني مثلا في قصة المولود اعمى، ايه اللي فتح قلب هذا الرجل ان هو يقبل ان المسيح هو ابن الله؟ تخيل لو كان المسيح قبل ما يشفيه قال له استنى انا اسألك سؤال، اتؤمن بابن الله؟ كان هيقول له ايه؟ يقول له ده فين ولا فين، انا راجل اعمى عايز حد يحل لي مشكلتي. لكن ليه قلبه انفتح لهذا الامر؟ لان المسيح قدم له عمل محبة. فالايمان بينتشر مش بس بالجدل لكن بينتشر بالمحبة. يعني ربنا عشان يجذبنا اليه قدم لنا الاول محبة، واذ نحن بعض خطاه مات المسيح لاجلنا. ما ماتش لاجلنا ان احنا نستحق موته، ونحن بعض خطاه يعني واحنا في خطيتنا مات المسيح لاجلنا. فانت ما تقولش لا انا ايه اللي خليني اعمل عمل رحمة الناس ما تستاهلش، دول ما يستاهلوش، انا اوفر عمل الرحمة ده للي يستاهلوه. طب هو المسيح كان بيعمل رحمة حسب الناس بتستاهل ومتستاهلش؟ ومين اللي يستاهل عمل الرحمة بالمسيح؟ لم يطلب الإيمان ثمن لعمل الرحمة، ما قالش للراجل أشفيك بس لو أمنت، لو مش مأمن مش هشفيك، لا. لكن عمل المحبة عمل الرحمة بيجذب. ولما الإنسان يشوف مشاكل، هو في مشاكل كتيرة موجودة في المجتمع وناس كتيرة بتعاني بأشكال مختلفة، كيف نكون أداة عمل الرحمة في وسط مجتمع يعاني من كثير من المشاكل، حتى ولو كان هذا المجتمع في كثير من الأحيان لا يقدر لنا عمل الرحمة؟ والتحدي أكبر، تحدي أكثر لما الإنسان يكون في مجتمع آخر فيه حرية ويبتدي يستغل الحرية دي في المهاجمة والتجريح، فيثبت إن الله إيمانته بس كده عشان خاطر مضغوطين، مش ده إيمان مسيحي في داخل قلوبكم؟ فده مجال آخر من مجالات الكرازة. إذا اتكلمنا عن الكرازة بالكلمة، الكرازة بالحياة، نموذج الحياة، الكرازة بالمحبة في وسط مجتمع لا يقدم دائما هذه المحبة، الكرازة بعمل الرحمة، والكرازة بالدم. الكرازة بالدم، دم الشهداء هو إدارة الكنيسة. وكنا نتكلم على عصر للاستشهاد، لكن في الحقيقة لم يخلو عصر في عصور المسيحية لم يخلو منها الشهداء. ويمكن عدد الشهداء المسيحيين في القرن العشرين والواحد وعشرين أكثر من القرون الأولى لو حسبنا في كل العالم. وبنشوف إحنا ناس بتستشهد، تستشهد بمعنى أن واحد بيقتل لأجل إيمانه المسيح. الشهيد في مفهوم المسيحية هو واحد قتل لأجل إيمانه المسيح. يعني مثلا ناس في الكنيسة دخلوا ضربوهم ضربوهم، هما ايه العلاقة؟ فيش علاقة بينهم، العلاقة اللي بينهم من دول مسيحيين بيقتلهم عشان مسيحيين، فدول شهداء. واحد بيقتل، مش مثل واحد بيتخانق مع واحد على حته في أرض فجي واحد غير مسيحي قتله فاسمه شهيد، ما اسمه شهيد. لكن الشهيد هو انسان بيموت لأجل الإيمان المسيحي. وفي نماذج ازاي احنا نحول هذه الشهادة اللي بتحصل مش فرصة للغضب والدعوة للانتقام، لكن أيضا لكن أهم منها فرصة إن إزاي دي تنمي الإيمان وتقوي إيماننا وتكون سبب كرازة. فأولا لابد إن احنا نعمل نعترف بوجود شهداء ونرفض ثيابهم ولا نخجل أو نخاف أو نقول ده نوع من المجاملة. دي حقيقة، دي حقيقة موجودة، لأنه علينا مسؤولية نحو دماء هؤلاء الشهداء إن إحنا نتكلم عنهم وننشر سيرتهم، والناس تحس إنه الكنيسة حينما تقدم من أبنائها هي بتقدم بفرح للمسيح اللي بذل دمه لأجلنا، وإن ده تقوية الإيمان للإيمان مش إضعاف الإيمان أو سبب خوف. ساعات الناس بتشوف كده بتخاف، تبتدي تخاف.
واخطر حاجة هو دخول الخوف في نفوس الناس. فازاي نحول هذه الحوادث مش حوادث تسبب خوف وغضب وانتقام، لكن حوادث تسبب نوع من الطمأنينة والثقة، زي ما كانت الكنيسة الأولى بتعمل في لما كانت بتقدم مئات وآلاف من الشهداء. كان بالعكس، كانوا يزدادوا قوة في الإيمان. يعني مثلا لما تقرأ في قصة الكتيبة الطبية، لما الإمبراطور ماكسيميانوس ابتدى يخوفهم، فابتدى يبذل عشر الكتيبة عشان يرهبهم. بالعكس، كان كل ما يقبل عشر الكتيبة عشر منهم، كل ما الباقيين يزدادوا تمسك بالإيمان. طب احنا بنعمل كده، يبقى اذا في خلل معين، في خلل معين. الكلام سهل، ممكن واحد يتكلم زي ما هو عايز عن الاستشهاد، لكن لما يجي بقى الاختبار الفعلي هو ده. لو احنا نتكلم وبعد يجي نحصل حاجه نخاف، ايه معنى الكلام؟ فهل ممكن ان شهادة الدم اللي بنشوفها النهارده دي تتحول الى نوع من الكرازة ونوع من تقوية الايمان، مش خوف الناس ورعبهم وقلقهم على المستقبل وعلى مستقبل الكنيسة؟ ده سؤال لما نتكلم على انواع الكرازة. النقطة الاخيرة هي ايه اثر الكرازة على الكنيسة؟ طبعاً الكنيسة لما تكون كنيسة كارثة، هو مش موجود موضوع اختيار، دي ضرورة، لأن دي وصية، ده عنوان المحاضرة، ما هي وصية وضرورة. فإذا الكنيسة بتحقق كيانها ككنيسة من خلال أن هي تكون شاهدة للمسيح وتكون كارثة باسم المسيح. أيضاً بتحقق كيانها ككنيسة جامعة، أنها مش كنيسة قاصرة على فئة معينة أو على إثنية معينة، إثنيستي معينة موجودة. أيضا الكنيسة في عملها الكرازي، الكرازة بتقوي كنيسة، بتقوي الخدمة، بتظهر أن نوعية وتنوع في الخدمة. ما بص للكنيسة الأولى نجد أنه خدمة الشمامسة طلعت نتيجة انتشار وإيمان اليونانيين اللي أصل يهودي. في موضوعات كتير عالجتها الكنيسة نتيجة الكرازة، مثلا موضوع دخول الأمميين خلى الكنيسة توضح أكثر إنه إزاي أن خلاص اللي قدمه المسيح هو خلاص مجاني، يخلص الإنسان بالإيمان ومش محتاج لأعمال الناموس. قبل ما دخول الأمميين ما كانش الموضوع ده متناقش. أو مثلا وضع الزواج، زي ما القديس بولس الرسول في رسالته الأولى لكورنثوس صح 7 لما بيتكلم على لو كان شخص مع شخص غير مؤمن، اثنين كانوا أمميين مؤمنين، واحد فيهم دخل في الإيمان، هل يترك ولا يبقى معاه؟ ده الموضوع ما كانش مطروح لما كانوا كلهم من أصل يهودي. فعايز أقول إنه الكرازة بتنمي الخدمة في الكنيسة، بتخلي الكنيسة تواجه موضوعات، بتعمق الإيمان الكنسي، وبتدي للكنيسة أيضا انتشار، لأنه بدون كرازة هتبقى الكنيسة محصورة في فئة معينة، لكن بتدي نوع من الانتشار. وأيضا بتخلي الكنيسة تشترك في آلام المسيح، لأن دايما الكرازة ليها ثمن. يعني الكرازة السهلة دي الواحد يروح رحلة لطيفة كده وينبسط انه يشوف مجموعة من الناس وزع عليهم كانديز ويقول لهم ترنيمة ويرجع بالصور ويروح للكوميونيتي بتاعتهم ويكلموا ازاي يعني راجل ميشنريز وراحوا جه، دي يعني مش هي دي الكرازة. شو الكرازة دي؟ انا بسميها الزو ابروتش. يعني زي واحد رايح الزو، يعني راح يتفرج على ناس، انبسط المناظر الحلوه اللي شافها في البلد الافريقيه دي ولا في الحته المرحه، وزع عليهم كانت زي واحد بيوزع الفول السوداني، ورجع بشويه صور، ومصور جنب الاسد ومصور جنب النساء، وكانت دي مش هي دي الكراسه. شو دي الكراسه؟ الجنازة لو ما فيهاش تعب ما فيهاش ألم ما فيهاش دم بيوزن هي دي اللي تنشر الإيمان، هي اللي تنشر الإيمان. فالكنيسة الكارزة هي كنيسة تحمل الصليب، كنيسة تحمل الصليب، ما في باس ما في تضحية وفي استعداد. يعني الكنيسة الرسل كانوا عليهم مفتاحين، كانوا هم بيخافوا من اليهود لكن هم ما كانوش بيقربوا ناحيته. يعني لما بعد ما المسيح صلب اجتمعوا في العلية بسبب الخوف من اليهود، لكن عمرنا ما سمعنا ايام ما كان ان اليهود قربوا نحو الرسل بل عملوا لهم حاجة، كان كل الكلام عن المسيح. لما ابتدوا يكرسوا بقى ابتدى الشغل بجد، بقى ابتدى الجلد وابتدى الحبس ابتدى الاضطهاد. لما دخلوا في اكتر من كده ابتدى الدم يسيل. اول واحد شهيد مين؟ استفانوس. لك حدث ضيقه عظيمه على الكنيسه بسبب استفانوس، حتى ان الكل اتشتت مع الرسل، يعني الناس هاجروا من الضيقه. بس نتيجة كده الذين تشهدوا ايه؟ كانوا مبشرين بالكلمة. اول ما الكنيسة دخلت في موضوع الامم ده ابتدى الاضطهاد، ابتدى الاضطهاد من النايبون ومن الامميين. اللي اول كان بس كانت مجرد مجموعة في اليهود فكانوا ما كانوش مهتمين بيها، كانوا فاكرين دي مشكلة داخلية وسط اليهودية. لكن لما ابتدى ينتشر وسط الأمم ابتدى بقى الدولة الرومانية تخلي بالها ايه الجماعة اللي بينتشر دول، فابتدى الاضطهاد ينزل على الكنيسة، ابتدى حتى داخليا. يعني القديس بولس الرسول كان بيواجه من الأخوة الكاذبة، طبعا ناس مؤمنين بس كانوا بيرفضوا التعليم بتاعه، وتلاحظوا في رسالة غلاطية ازاي اتكلم قال بولس الرسول ده من الناس بل يسوع المسيح، وقال إن جاء أحد يبشركم بغير ما بشرناكم فليكن أناتيما حتى لو كان ملاك من السماء. فإذا كل ما الكنيسة تعيش في الكمفورت زون هتقعد زي ما هي، هتقعد زي ما هي. لكن الدخول في الكرازة هو الدخول في المتاعب، الدخول في الكرازة هو الدخول في المتاعب. عشان كده كل ما بيبقى في ناس بيتخشوا في الإيمان جديد الاضطهاد بيزيد على الكنيسة أكثر، والضغط على الكنيسة يزيد أكثر وأكثر. فدي حاجة ما تخوفناش، لكن دي حاجة طبيعية، طبيعية إن كنا إحنا نريد أن نكون كارثيين. يعني لما جم مسكوا التلاميذ وقالوا له بس اقعدوا علموا بهذا الاسم هددوهم، ما مش طب نشكر ربنا إن جت سليمة ربنا طلعونا ورجعونا وما حبسوناش وما قتلوناش. كل واحد بقى إيه يحط لسانه جوه بقه وما يتكلمش. قالوا لا، راحوا صلوا وتزعزع المكان وابتدوا يتكلموا بكلام الله بمقهرة. يعني إيه ما خافوش. عشان كده أكتر حاجة الشيطان يحارب بيها الكرازة هي الخوف. الخوف. واحد يخاف، أول ما هيخش الخوف بس مش هيقدر يتحرك. نخلي بالنا في الكرازة في الميديا، يعني الميديا وسائل الإعلام كويسة بتساعد في الكرازة إنه بتمكننا من الانتشار. بس زي أي حاجة لو استخدمت بطريقة زائدة وتحول الكارز إلى نجم إعلامي يبقى هيعيش على كلام الناس وشهرة الناس، وهيقدم رسالة فارغة عشان خاطر تنتقتين السامعين. يعني مش عاوزين الكراسة تتحول الى نوع من الانتقتينت، يعني نوع من الترفيه، يعني بنقدم له حاجة كده قصة كده الناس تنبسط منها وتتسلى بيها وتنبسط بالموضوع. فهنا برضو يعني عايزين يبقى دايما الميديا تستخدم بطريقة سليمة. ايضا مراجعة الهدف، مراجعة الهدف. ايه هدفنا في الكرازة؟ هي ان نحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع، زي نوصل رسالة المسيح نحن زي ما قلنا لا نكرز بانفسنا، ان احيانا الواحد يتحول بعد شوية انه يكرز بنفسه او يكرز بالكنيسة كمؤسسة. الكنيسة وسيلة لكن بالناحية كمؤسسة يعني، لكن الكنيسة كجسد المسيح هي اوسع من اي مؤسسة. فهنا برضو دي نقطة مهمة. وايضا الكرازة لابد ان تكون بوسائل سليمة. احيانا بيخش في الكرازة وسائل اغراء بالمال او ضغط على الناس، كل الحاجات دي مش هتجيب انسان قوي في الايمان. بس الدخول في الايمان المسيحي او حمل الايمان المسيحي او حتى الحياة المسيحية بوجه عام تحتاج لحمل الصليب. فايوه هتنويب الفلوس، طب لحد امتى؟ خد فلوس طب وبعد شوية خد ايه؟ طبعا في فرق بان انا بشوف احتياجات الناس لكن ما خليهاش ثمن، يعني ما بقولش ان ده ثمن ان هو عشان خاطر تخش. لو دخلت الايمان انا هساعدك وعمل لك مشروعات وعمل لك. لا، احنا بنعمله لانه انسان محتاج ايا كان. بعد كده بقى لما بيتلامس مع عمل المحبة زي ما المسيح قدم خلاص للعالم كله، اللي قبلوا واللي ما قبلوش، في ناس قبلوا وناس ما قبلوش، لكن لازال الخلاص مقدم للبشرية كلها. ربنا يبارك في هذا المؤتمر ويبارك فيكم جميعا وفي اهتمامكم بالعمل الخرازي، وربنا يجعلكم أنوار تضيف للعالم وملح يملح هذا المجتمع، وإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.